بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى برحمته أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة طه، هذه السورة التي جوها جو أنس وسكينة وطمأنينة، لأنها تبين أن طريق السعادة والطمأنينة إنما هو باتباع الله ورسوله، بطاعة الله ورسوله، وب الإقبال على الدين والقرآن الكريم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من مشهد السحرة، وقد ثبتهم الله جل وعلا، ومشهد انتصر فيه الحق بالحجة والبيان. ومن هذا المشهد إلى مشهد ينتصر فيه الحق بالقوة في واقع الحياة. فبعد أن ذكر الله تعالى مشهد السحرة، قال بعد ذلك: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فالحق الإخوة منصور بالحجة والبيان كما في مشهد السحرة، والحق كذلك منصور بالقوة وفي الواقع إذا قام أهله به، كما أغرق الله تعالى فرعون وجنده ونصر موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. يقول الله جل وعلا: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. وهذا لما اشتد أذى فرعون وقومه بموسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أسر بعبادي أن يخرج بهم ليلا. وتأمل كيف قال بعبادي، فالعبودية لله هي الشرف الحقيقي. سمى بني إسرائيل بهذه التسمية الشريفة، قال: أن أسر بعبادي. فأوحى الله تعالى إليه أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، قال: أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وصلوا البحر وقالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. بعد أن فلق الله تعالى البحر كانت أرضه لينة، فلا يستطيعون أن يمشوا عليها، فأرسل الله تعالى ريحا ضربت أو جاءت على أرض البحر حتى صار يبسا كوجه الأرض، كما جاء هذا في الآثار. لذلك قال الله تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. فلما ضرب البحر بعصاه انفلق، وكان هذا الطريق طريقا يابسا يستطيعون أن يمشوا فيه. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، يعني أن يدركك فرعون وجنده، ولا تخشى، ولا تخشى الغرق في البحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تخاف من آل فرعون دركا، ولا تخشى من البحر غرقا. فتأملوا في هذه الآية كيف أن الله تعالى ذكر أسباب الأمن: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا، ولا تخشى. وهذا الإخوة يتناسب مع مقصد السورة كما عرفنا. تأمل هنا ما ذكر الله تعالى مشهد انفلاق البحر مثلا، وإنما جو السورة جو أنس، سكينة وطمأنينة. تأمل كيف أن هذه الكلمة تتكرر كثيرا في السورة: لا تخاف دركا ولا تخشى. فهكذا من كان مع الله جل وعلا طمأن الله تعالى قلبه، وعاش في سكينة وطمأنينة في الدنيا مهما كان حاله، مهما أحاطت به المخاوف من كل مكان. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور، ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فبحسب ما يكون في قلبك من اليقين بالله والإقبال على الله وطمأنينة القلب بذكر الله بالقرآن، ينزل الله تعالى على قلبك من السكينة والطمأنينة والثبات. فتأمل هنا كيف خص هذا المشهد، بل حتى أرض البحر يخصها هنا بأنها يابسة، فيمشون مطمئنين بكل يعني ثبات على هذه الأرض بلا خوف من آل فرعون، ولا يخشون من البحر غرقا، لا تخاف دركا ولا تخشى. اغتر فرعون بقوته لما رأى البحر ينفلق لموسى، ما أحجم وخاف، بل بلغ به الكبر والعناد إلى أن أقحم نفسه وقومه في البحر. قال: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني ما لا يعلم كنه إلا الله جل وعلا. لا تحتمل العقول أن تصف ذلك المشهد، أن تصف ما غشيهم من الموج ومن البحر. فقال: فغشيهم من اليم ما غشيهم، لا تسأل عنه. وانظر إلى ما يحصل في الأعاصير والفيضانات من الأمواج العالية بعشرات المترات، فما ظنك ببحر يفلقه الله جل وعلا؟ حتى قال الله تعالى: فصار كل فرق كالطود العظيم. فقال: وأضل فرعون قومه وما هدى. طبعا قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، كقول الله تعالى مثلا عن قوم لوط، قال: والمؤتفكة أهوى فغشاها إيش؟ ما غشى، يعني أمر عظيم من العذاب و يعني الحصيات أو الحصباء التي حلت عليهم ونزلت بهم. قال: وأضل فرعون قومه وما هدى، ورطهم وأضلهم وما هدى، وهذا فيه تهكم يعني به وسخرية به. وما هدى، وهو القائل: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وتأمل كيف تتكرر أيضا كلمة الهداية في السورة، أن كما قلنا طريق الهداية طريق السعادة إنما هو بطريق القرآن بطريق الدين. قال: وأضل فرعون قومه وما هدى. وفي هذه الآية تحذير من يعني التقليد الأعمى، فهؤلاء إنما قلدوا فرعون ولم يتفكروا بعقولهم، سلموا عقولهم لفرعون فأضلهم وأقحمهم في العذاب. قال: وأضل فرعون قومه وما هدى. فلا يكون المسلم إمعة ولا يفكر بعقله ولا يتأمل فيما يقال، خاصة في هذا الزمان، زمان انفتحت فيه الدنيا على الناس، وفتن في الشهوات وفتن في الشبهات، فعلى المسلم أن يتعقل وأن يسأل عن دينه، أن يسأل عما يسمعه، أن يتعلم العلم الصحيح النافع. قال: وأضل فرعون قومه وما هدى. ماذا حدث لبني إسرائيل بعد ذلك؟ ذكرهم الله تعالى بنعمه عليهم، قال: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، وفي قراءة قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم، قال قد أنجيناكم من عدوكم، فلما دفع عنهم المضرة بإنجائهم من فرعون وجنده جلب لهم أعظم نعمة، وهي نعمة الشريعة، نعمة الوحي الذي به الهدى والنور. قال: وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أي لإنزال التوراة على موسى، فتعملون بها فتسعدون في الدنيا والآخرة. قال: وواعدناكم جانب الطور الأيمن، يعني الجانب الأيمن من الطور. هنا قال: وواعدناكم، مع أن المواعدة كانت لمن؟ لموسى، أو لموسى وقومه. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب20. فهنا يذكر المفسرون معنيين وكلاهما والله أعلم صحيح، فيقولون: وواعدناكم جانب الطور الأيمن. قالوا: المواعدة كانت بين الله وبين موسى، كما في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب20، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعده ربه جل وعلا أن يأتيه عند جبل الطور لإنزال التوراة عليه، وأن يكلمه جل وعلا. ولما كانت ثمرة المواعدة تحصل لبني إسرائيل، فكأن الله تعالى وعدهم كذلك، وهم يدخلون ضمنا في هذه المواعدة، لأن المنفعة من هذه المواعدة تعود لمن أيضا؟ لبني إسرائيل، فهم تبع له. فقالوا: وعدناكم جانب الطور الأيمن، والمواعدة إنما كانت بين الله وبين موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا المعنى الثاني، وهو أيضا مقبول، أن يحمل قوله تعالى: وعدناكم على الحقيقة، لأن الله تعالى لما وعد موسى أن يأتيه كذلك أمره أن يأتي ببني إسرائيل من ورائه، أن يقتربوا من الجبل، ثم يصعد موسى عليه الصلاة والسلام إلى الجبل ويسمع كلام الرب، ثم يعني ينزل إليهم. فالمواعدة أيضا حصلت لبني إسرائيل. ووعدناكم جانب الطور الأيمن، وهو المكان الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه الصلاة والسلام. فقال: وعدناكم جانب الطور الأيمن. الأيمن يعني صفة للجانب، يعني الجانب الأيمن من جبل الطور. قال: وعدناكم جانب الطور الأيمن. ثم ذكر المنفعة في الدنيا، لما ذكر المنفعة الدينية، النعمة الدينية بإنزال التوراة عند جبل الطور، حتى أصبح الطور علما على ما نزل يعني عنده من الوحي من التوراة. إذا قيل مثلا، إذا سمعت قول الله تعالى في سورة التين مثلا: وطور سينين، تعرف أن هذا في إشارة إلى إنزال التوراة، وهذا البلد الأمين إشارة إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك والتين والزيتون إشارة إلى شريعة موسى، إشارة إلى شريعة عيسى، لأن التين والزيتون يعني من الثمار المعروفة المشهورة في الأرض المقدسة عند بيت المقدس. الشاهد أن أصبحت كلمة الطور يعني يشار بها في القرآن إلى التوراة، إلى إنزال الوحي عنده. قال: ونزلنا عليكم المن والسلوى. ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن جاءت آثار كثيرة عن السلف، مرت معنا في بعض المواضع، مادة حلوة كالعسل تنزل على أوراق الشجر فيأخذونه يأكلونه حلوا ويصنعون منه الخبز الرقيق، ثم يأتيهم في آخر النهار طائر السمانة يساق إليهم فيتناولونه بأيديهم، سهل التناول. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تطغوا في هذه النعمة في هذا الرزق. وتأمل كيف قال فيه، لأن الإنسان كأنه يسبح في رزق الله ويحيط به الرزق من كل جانب، فكأنه فيه، فلا تطغى في هذه النعمة وفي هذا الرزق الذي أنعم الله تعالى بك عليه، ولا تطغوا فيه. وذلك يكون بترك شكر الله تعالى وترك عبادة الله. قال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فيحل عليكم غضبي. فترك الشكر وعدم يعني المبالاة بشكر النعمة واللهج بحمد الله واستعمال النعمة فيما أباح الله وفيما يحبه الله، هذا من أسباب حلول الغضب على العبد. ولذلك الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذا يشعر بالغضب، لأنه الإخوة لا يليق أن ينعم الله تعالى على عبده بنعم عظيمة ثم يتناساها العبد ويغفل عنها ثم يتضجر من حاله ويجحد نعمة ربه وهو مغمور في نعمة الله، فهذا يستوجب الغضب على العبد. فعلى العبد أن يلهج بحمد الله تعالى وشكر الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان دبر كل صلاة يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لذلك الإخوة يحذر المسلم كل الحذر من أن يستعمل النعمة في معصية الله، هذا الذي يشتري الدخان، هذا الذي ينظر بعينه إلى الحرام، هذا الذي يمشي برجله إلى الحرام، عليه أن يتقي الله تعالى وليحذر من أن يحل عليه غضب الله جل وعلا. قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما شقيا، هوى الأصل معناها ماذا؟ سقط. وهكذا الذي يشقى كأنه تردى وسقط وهلك في الهاوية، هذا فيه تشبيه. انظر إنسان يسقط من قمة جبل كيف يتمزق ويتقطع، هكذا حال الشقي في الدنيا. ثم في نار جهنم هي الهاوية، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. قال فقد هوى يعني هلك وشقي، ومع ذلك يفتح الله تعالى باب التوبة، يقول وإني لغفار، يعني كثير المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب، قال ابن عباس رضي الله عنه، من الشرك، وآمن قال وحد الله، وعمل صالحا أدى فرائضه. تأمل في تفسير ترجمان القرآن، الصحابة علموا أن أعظم شيء في القرآن توحيد الله جل وعلا، يفسرون الإيمان والعمل الصالح بالتوحيد، هذا أعظم ما يدخل في هذه الآيات. ثم كذلك الآية عامة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، أولا تأتي التصفية، تتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ثم قال وآمن وعمل صالحا، مع التوبة تأتي التربية، مع التصفية تأتي التربية، تربية القلب الإيمان، يكون في قلبك إيمان بالله، مراقبة لله، أن الله يراك، أن الله يسمعك، أن الله تعالى قريب، وأن الله تعالى عليم بحالك، وأن الله رحيم، تجدد إيمانك بالله. قرن الله تعالى هنا التوبة مع الإيمان، لأن الإنسان إنما يثبت على التوبة إذا جدد إيمانه قوى إيمانه. وكيف يكون هذا؟ إنما يكون هذا بالأعمال الصالحة. فقال وعمل صالحا، هذه علامة الإيمان الصادق، وآمن وعمل صالحا من الفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة إيش الحسنة تمحها. لكن إذا تاب الإنسان وقف في مكانه سيرجع إلى المعصية، وهذا حال كثير من الشباب اليوم، يشتكي يقول يا شيخ أنا أتوب كم مرة وأحاول وأفعل لكن ما في فائدة، كل ما فعلت المعصية أتوب إلى الله لكن أرجع، أتوب وأرجع. قل طيب أنت على خير، ما دمت تتوب إلى الله أنت على خير، لكن ما المشكلة؟ المشكلة أنك بعد التوبة لا تغير شيئا من حياتك، لا تغير شيئا من أعمالك، ما تكون سلبيا وتنظر إلى الوراء وأنا فعلت وفعلت، لا كن إيجابيا بعد التوبة. بعد التوبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وأتبع السيئات الحسنة تمحها، انظر إلى الأمام ماذا ستفعل من الصالحات، ماذا ستزيد من أعمالك الصالحة بعد التوبة. فإذا زدت في الأعمال الصالحة بعد التوبة، كنت ما تحافظ مثلا على صلاة الفجر تقوم لصلاة الفجر، تحافظ على سنن رواتب، تقوم شيء من الليل، النفس تتوطن على العبادة. إذا توطنت النفس على العبادة، على صيام الاثنين والخميس، على شيء من الذكر وتلاوة القرآن والعبادة، ضعف داعي المعصية في القلب، فما ترجع مرة أخرى إلى المعصية. لذلك قال لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هنا يأتي إشكال عند بعض الناس، يقول كيف يقول ثم اهتدى؟ طيب هو ما كان مهتدي يعني؟ ثم تدل على إيش؟ يعني ترتيب، يعني أولا تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني ما كان مهتدي، مع أن التوبة والإيمان وعمل صالح هو أساس الهداية وكمال الهداية. فما معنى قول ثم اهتدى؟ ما معنى ثم هنا؟ أول نأخذ معنى ثم، هذا يشبه قول الله تعالى في سورة البلد، ماذا قال؟ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. طيب ما كان مؤمن؟ ها؟ كان مؤمن، يعني هذا الإحسان فك الرقاب وإطعام الطعام ما يكون إلا بالإيمان، ما يقبل إلا بالإيمان. فهذا الإخوة يسمى في اللغة ماذا؟ ترتيب ماذا؟ الترتيب الرتبي. هناك ترتيب زمني في القرآن تأتي ثم على معنيين، إما الترتيب الزمني تقول مثلا جاء زيد ثم عمر، دخل زيد ثم محمد، ثم هنا تدل على الترتيب الزمني، هذا جاء أول ثم هذا. لكن إذا رأيت ثم تأتي تعطف بين جمل مثلا أو أفعال، وهذا يحدده السياق والمعنى، هنا ما يمكن حمل الآية على الترتيب الزمني، يعني الهداية كانت بعد الإيمان والعمل الصالح، لا. فهذا يسمى ترتيب إيش؟ رتبي، يعني ثم الأمر الأعظم أنه ماذا؟ اهتدى. لما ذكر الله تعالى الإحسان في سورة البلد قال ثم كان من الذين آمنوا، يعني ثم الأمر الأعظم والأعلى في الرتبة أنه كان من الذين آمنوا. فيعني كأن يعني هذا لما كان في مقام بعد أو مقام عالي عبر عنه بثم التي تدل على الترتيب والتراخي الزمني، وإن كان هذا أصلا واقع قبل يعني هذه الأعمال، هو كما قلنا هذه أساس الهداية، وهذا الإحسان هو أساس يعني أساسه من الإيمان. فإذا ثم اهتدى هذا يسمى ترتيب رتبي في الرتبة فقط، يعني يؤتى بهذه بهذا الحرف للإشارة إلى يعني إذا أراد الله أن يعظم يعني شأن شيء معين فيعطف عليه يعطف بثم التي تدل على أنه أعلى في الرتبة وأعظم. ثم اهتدى، فلما يقول ثم اهتدى والهداية تشمل التوبة والإيمان والعمل الصالح، لابد أن يكون معناها هنا يعني في شيء من المغايرة. ثم اهتدى نعم يعني بالتوبة والإيمان عن الصالح، ثم اهتدى أيضا بماذا؟ ماذا يكون معنى ثم اهتدى هنا؟ ما العبرة؟ الإنسان إذا تاب وآمن عمل صالحا، لكن متى يكون هذا الإنسان يعني رضي الله تعالى عنه أكرمه دخله الجنة؟ إذا ماذا؟ إذا ثبت. على الإيمان والتوبة والعمل الصالح حتى الممات. ولذلك فسر هذه الكلمة أكثر السلف بالاستقامة والثبات. قال قتادة رحمه الله: لزم الإسلام حتى يموت. قال قتادة رحمه الله: لزم الإسلام حتى يموت. وقال وكذلك نعم، قال سعيد بن جبير رحمه الله: استقام على السنة والجماعة. هذا تفسير جميل، قال استقام على السنة والجماعة. وروي نحوه عن مجاهد. فالعبرة الإخوة بالاستقامة على المنهج الحق، استقام على السنة والجماعة. لذلك الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله إيش؟ ثم استقاموا. كذلك هنا، يعني هو لما قال ربنا الله هذه استقامة، لكن الأمر الأعظم كما قال حسن البصري: الذين قالوا ربنا الله كثير، كل مسلم يقول ربنا الله، لكن من الذي يستقيم؟ قال: والذين استقاموا قليل. ولذلك جاء في حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: ماذا؟ قل: آمنت بالله ثم استقم. إلزم هذا الطريق، استقم، وأنت في كل ركعة تسأل الله تعالى ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، ثم اهتدى، اهدنا الصراط المستقيم. فالثبات الإخوة نعمة عظيمة. كم من إنسان نعم يتوب إلى الله لكن يرجع، يتوب ويرجع. نعم قد يكون آخر حاله يختم له بالتوبة إن وفقه الله تعالى ورحمه، لكن ما تدري لعله في حال انتكاسته يأتيه الموت. ثم أيضا هذا الإنسان إذا تاب ورجع تاب ورجع فهو في الحقيقة في تأخر، غير من المسلمين من المؤمنين السابقين، يسبق إلى مراتب أعلى في الإيمان، وهذا لا يزال مترددا. إلى متى التردد؟ إلى متى تتردد في المعاصي والشهوات وغيرك يزداد إيمانا يوما بعد يوم؟ متى ستدرك هذه الدرجات العالية إذن؟ كم من إنسان بدأ في طريق العلم، طلب العلم، يحفظ شيء من القرآن ودرس شيء من العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك تكاسل يوما بعد يوم وترك طلب العلم، فأصبح حاله كحال بعض العوام. وهذا كثير، تجد بعض طلاب العلم انظر إلى بدايته كيف كانت، درس واجتهد ثم ترك العلم وانشغل بتجارات والدنيا، يصبح حاله تماما كحال العوام للأسف. كم من إنسان كان على خير وعبادة، تأتيه فتن في الحياة فينكص على عقبيه ويرجع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، ما عنده ذاك اليقين، قال: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يثبت على الحق وأن يعاهد، يتعاهد قلبه. ثم كذلك أيضا تأمل في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية: ثم اهتدى. يقول ابن عباس: ثم اهتدى لم يشكك، ثم اهتدى لم يشكك. هذا التفسير عجيب من ابن عباس، يعني يقول ما في شك، يعني إذا كان الإنسان قد تاب إلى الله وحقق الإيمان عمل صالح، كيف تكون المنزلة الأعلى من هذا أنه لا يشك؟ المقصود الإخوة ليس هذا، وإنما المقصود كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فتأمل يعني كيف أن ابن عباس فسر هذه الآية تقريبا بالآية في سورة الحجرات. هذا من بركات دروس العلم، ما حضرتني هذه الآية قبل هذا، لكن إنما المؤمنون ثم لم يرتابوا، تماما كما قال ابن عباس لم يشكك ثم اهتدى، قال لم يشكك، يعني المقصود طبعا إنما المؤمنون، الله تعالى ذكر هنا كمال الإيمان لما قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا إلى آخره، بين كمال الإيمان فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم الأمر الأعظم من هذا ثم لم يرتابوا، ليس معنى آمنوا بالله ورسوله عندهم ريب، لا، كما قلنا هذا ترتيب رتبي، يعني الأمر الأعلى من هذا ثم لم يرتابوا يفسر على درجة الكمال، يعني ثم لم يرتابوا يعني حققوا كمال اليقين، كمال اليقين بالله ورسوله، كذلك هنا ثم اهتدى يعني حقق كمال اليقين ولم يشكك أبدا، ولم يشكك أبدا، ما عنده في قلبه شك ولا 1%. تقول أنا بعد ما عندي يعني في قلبي شك، نعم أنت ما عندك شك ولا 1% في العقيدة في أصول الدين، لكن في كثير من الأعمال عندك نقص في اليقين بها، لو كان عندك يقين 100% بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نعم عندك يقين 100% لا شك، لكن أقصد لو كان القلب قد امتلأ من اليقين بهذه الفضيلة لقيام الليل، والله ما يستطيع الإنسان أن ينام، لكن لما دخل في قلوبنا شيء من الضعف، قد ما نسميه شكا لكن نسميه عدم يقين، ضعف اليقين، هذا الذي يريد ابن عباس والله أعلم، لما يدخل في القلوب شيء من الضعف، ضعف اليقين الذي يشبه الشك، لأن الذي ينام في مثل هذا الوقت مثلا، ما عظم الشأن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ثم لا يبالي وينام، هذا كأنه يشك في الخبر، ليس معناه شك أبدا الإخوة كما عرفنا، لكن هذا يعني ينزل منزلة الشاك، ينزل منزلة الشاك في الحقيقة. لذلك قال ابن عباس لم يشكك، يعني حقق كمال اليقين، حقق كمال اليقين ثم اهتدى فتيقن وأقبل على العمل الصالح والمسارعة إلى النوافل والصالحات والازدياد من العلم والعمل، لأن قوله ثم اهتدى الهداية تشمل الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل، فلا يزال في مزيد في العلم النافع والعمل الصالح، بذلك يندفع ضعف اليقين من القلوب ويقبل العبد على طاعة الله وعلى المسارعة في الخيرات، وهذا كقوله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك حتى في قول الله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ليس معناه فقط الثبات، وإنما معناه أن المسلم يستشعر أنه في كل ركعة في كل دعاء ينتظر كم تنزل عليه من الهدايات، لو أنك هكذا وطنت نفسك في الصلاة أني في كل ركعة الآن كم سأخرج من هذه الصلاة من الهدايات التي تنزلت على قلبي من الطمأنينة من الثبات من اليقين من المحبة لله من الخشية لله من الخوف من الله، أم أننا نصلي ونقرأ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ثم نخرج بدون هدايات، ما الفائدة؟ الذي يخرج من الصلاة وما ازداد إيمانا ما ازداد هداية ما نهت صلاة عن الفحش والمنكر كأنه ما صلى، أين صلاتك إذن؟ فأوطن نفسك أنك في كل ركعة تزداد هداية تزداد إيمان تزداد قرب من الله، وهذا الإخوة لابد أن يكون في القلب صدق مع الله، وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم تخشع وتصدق مع ربك تخلص لله، فقال ثم اهتدى، ثم اهتدى يعني كما عرفنا كما قال ابن عباس ازداد يقينا لم يشكك، فلا يزال يزداد إيمانا يوما بعد يوم، قال ثم اهتدى. طيب نكمل لو آية حتى يعني، لأن إذا الآن يبدأ مشهد أو يعني مقطع جديد، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري، الوقت يعني ما يسعفنا لأن نقرأ هذه الآيات كلها، لكن لعلنا يعني نأخذ أول آية منها. بعد ذلك قال الله جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، إلى آخر الآيات. الآن إخوة تأملوا في جمال السورة، سورة طه، لما ذكر الله تعالى مواقف في قصة موسى تدل على كمال رعاية الله تعالى بموسى، تجد في هذه المواقف الهداية والأنس والطمأنينة. فجاء هذا المشهد وهذا الموقف الذي فيه تحذير من الشقاوة بسبب ترك الهدى، كما في موقف يعني السامري. وأيضا هنا لما نجى الله تعالى موسى وقومه من فرعون وجنده ونزلوا في سيناء، فالآن تأتي هذه النعمة، نعمة إنزال التوراة، كما قال: ووعدناكم جانب الطور الأيمن. الآن يبين الله تعالى يعني أن الله أنه جل وعلا يعني أنعم يعني عليهم بهذه النعمة. لكن تأمل هنا، الآيات تتناسب دائما مع مقصد السورة، فتأمل كيف يفتتح هذا المشهد: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. طبعا الإخوة وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، هذا يعني يفهم منه أن الله تعالى وعد موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور، وأيضا أمره أن يأتي ببني إسرائيل معه عند الجبل، وأن يكونوا يعني بالقرب منه، أن يكونوا معه. فموسى عليه الصلاة والسلام عهد إليهم أنه سيذهب إلى ربه 30 ليلة ثم سيرجع إليهم ويأخذهم معه، فهذا هو العهد الذي بين موسى وبينهم. وموسى عليه الصلاة والسلام من كمال شوقه لمناجاة ربه جل وعلا، وقد ذاق حلاوة هذه المناجاة قبل ذلك لما كلمه الله تعالى أول مرة، وسمع كلام الله جل وعلا على الحقيقة، غلب عليه الشوق إلى مناجاة الله والوقوف بين يديه، فتقدم بني إسرائيل. نعم هم نزلوا يعني يعني كما يذكر بعض المفسرين يعني استخلف موسى عليه السلام هارون نعم عليهم كما عرفنا، لكن ذهب إلى الطور وأخبرهم أنه سيرجع إليهم. فلما يعني تقدم يعني موسى عليه الصلاة والسلام و كما جاء أيضا يعني في الأثر أن في حديث الفتون، لعله يأتي معنا، لكن لما انقضت 30 يوما ثم بعد ذلك الله تعالى زادها 10، فبقي موسى عليه الصلاة والسلام يعني يناجي ربه أو يعني يذكر الله تعالى ويتهيأ للقائه، ثم يعني كأنه ما رجع إلى قومه ليأتي بهم كما هو الموعد، وإنما استعجل، ومن شدة الشوق الذي في قلبه يعني ذهب إلى الطور قبل أن يعني يأتي بهم، وهو كأنه قد وعدهم أنه مثلا إذا ما جاء إليهم أن يأتوا بالقرب من الجبل، وظن أنهم يعني سيوفون بهذا العهد، أنه إذا ما جاء إليهم سيأتون يعني خلفه. فغلب عليه الشوق وما رجع إلى قومه، وبقي يعني عند جبل الطور، وأقبل على مناجاة ربه ليسمع كلام الله جل وعلا. فهذا من موسى اجتهاد ورغبة في السبق إلى ذلكم المقام الشريف العظيم، ولكن الله تعالى عاتبه على هذا الأمر فقال: وما أعجلك عن قومك يا موسى. وما أعجلك عن قومك يا موسى، تقول لماذا هذا العتاب؟ وموسى إنما فعل هذا شوقا ومحبة. ولكن الإخوة كما قال البقائي رحمه الله يقول: حدود الملك لا ينبغي تجاوزها بتقدم ولا تأخر، ولو كان القصد المبالغة في الاسترضاء. مدام أن الملك حدا وأمر بأمر أن تأتي بقومك معك وأن يكونوا معك، فلا تتعجل ولا تفعل غير ذلك. فحدود الملك لا ينبغي أن تتجاوز لا بتقدم ولا بتأخر، كأنه يعني جاء قبل الموعد، لعله كان يرجع الذي ينبغي أن يرجع إلى بني إسرائيل ويأتي بهم، لكن تقدم ويعني عجل فلامه الله تعالى، قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى. وإنما يعاتب الحبيب حبيبه، العتاب يكون أحيانا ويكون في أمور يعني من باب تكميل يعني هذا العبد ومن باب تربيته. ويستفاد الإخوة من يعني هذه الآية أو يعني هذه الفائدة أن حدود الملك لا ينبغي أن تتجاوز، ولو كان القصد المبالغة في ابتغاء رضوان الله، أن العبد يحذر من التعدي على شرع الله بالبدع ولو كان قصده حسنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا تستحسن بعقلك وتقول: لا أنا نويت الخير وأنا أريد الخير، فيقول: هيا ندعو دعاء جماعيا بعد الصلاة وأنا أريد الخير مثلا. قل: هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أصحابه رضي الله عنهم؟ هم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير. هناك حدود للملك. إنسان يزيد مثلا في أذكار محددة أو ينقص منها أو يعني يخص أياما ب يعني عبادات معينة ما جاء الدليل بها، فالشرع لما وضع يعني للعبادة هيئات معينة، إنسان مثلا صلى العشاء 5 ركعات يقبل منه؟ أبدا، تكون صلاة باطلة، مع أنه زاد يريد الخير لكن ما يقبل منه. وهكذا فالشريعة لما تأتي بتخصيص العبادة بهيئات معينة بأعداد معينة يعني صفات معينة بأوقات معينة بأماكن معينة، من تمام التعبد لله والأدب مع الله أنك لا تزيد ولا تنقص. مثلا بعد الصلاة تقول 33 سبحان الله والحمد لله 33 والله أكبر 33، وتختمها بلا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وله شيء قدير، تمام 100. أو ما جاء في السنة من صفات، لو واحد قال: لا أنا أريد أخليها مثلا يعني 20 فقط، لا ما يصلح. لو قال: أنا أخليها 33 خليها 40 40 40، لا ما يصلح. حتى لو زدت ليس فيه خير، تريد أن تزيد بعد أن تنهي السنة مثلا المطلوبة منك، عندك الذكر المطلق أذكر الله تعالى كما تشاء، أما أن تأتي وتغير هذا في سوء أدب مع الله. لذلك نعلم أن البدعة الإخوة فيها سوء أدب مع الله، لأنها مجاوزة لحدود الملك، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فيحذر المسلم من الابتداع في دين الله جل وعلا. قال وما أعجلك عن قومك يا موسى. وأيضا كما ذكر بعض العلماء وجه العتاب أن هذا فيه تعليم لموسى عليه الصلاة والسلام أنه هو الرئيس ولا بد للراعي أن يكون مع رعيته وأن يتأخر عنهم لا أن يتقدمهم حتى يكون مع الضعف منهم. ولذلك الله تعالى قال يعني للوط عليه الصلاة والسلام واتبع أدبارهم، يعني كن في مؤخرة قومك لما يعني خرجوا من القرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الجيش يمشي في الساقة، يعني في آخر الجيش يكون مع الضعفاء، فهكذا الراعي. فأيضا هذا فيه تعليم وإرشاد لهذا الأدب الكريم. قال وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لما سأله الله تعالى هذا السؤال وعاتبه هذا العتاب قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، ذكر أمرين. لأن هذا العتاب الإخوة فيه إنكار نفس العجلة، ما أعجلك. فأراد موسى عليه الصلاة والسلام إن هذا الآن هو الأمر المهم، أما سبب التقدم يعني هذا أخره في الجواب، لكن الأمر المهم أن يبين يعني عذره في هذا، أني ما تعجلت تعديا لحدودك أبدا، وإنما يعني كأنه ما حصل شيء من التعجل. لماذا؟ قال هم أولئي على أثري، وهذا يدلنا على أن موسى عليه الصلاة والسلام كأنه عهد إليهم أنه إذا تأخر أن يأتوا، فكأنه ظن أنهم سيأتون بالقرب من الجبل، فقال هم أولئي. طبعا أولاء اسم إشارة، أولئي على أثري، على أثري الأثر ما يتركه الماشي، إذا مشيت تترك آثارا، فيقولها هم أولئي على أثري يعني يتبعون أثري وسيأتون قريبا، هكذا ظن، وما علم أنهم بدلوا عبدوا العجل. قال هم أولئي على أثري، ثم يعني بين يعني سبب يعني تقدمه، وأنه ما رجع وانتظرهم وإنما تقدم إلى ربه. لماذا؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى. قبل هذا الإخوة هنا فائدة لطيفة في قوله قال هم أولئي، أولاء اسم إشارة، لكن الغالب أن يأتي معه ماذا؟ هؤلاء، والهاء تكون لإيش؟ للتنبيه، يقولون هاء للتنبيه، أولاء اسم إشارة، لكن هنا لماذا ما قال هؤلاء؟ نعم يتكلم مع الله جل وعلا وهذا من تمام الأدب، فما يحتاج إلى تنبيه، إنما تقول هؤلاء إذا كان مثلا من تخاطبه بعيدا فتريد أن تنبهه، تقول له هؤلاء هؤلاء حتى يتنبه لما تشير إليه من الجماعة، تشير إلى جماعة تقول أولاء، تريد أن تنبه المخاطب فتقول له هؤلاء فعلوا كذا وكذا. لكن الله تعالى قريب، فكان من تمام الأدب أن يحذف الهاء هنا، قال هم أولئي على أثري. يقول البقاعي قال أسقط هاء التنبيه تأدبا مع الله. قال ابن هبيرة ولم أرى أحدا من الأصفياء خاطب ربه بذلك، ما تجد في خطاب الأنبياء أو الأصفياء هؤلاء. قال وإنما خاطب به الكفار لغباوتهم، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، يعني لما يقول الله تعالى لهم أين شركاؤكم مثلا يوم القيامة، فيقولون قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك هؤلاء، فيرد هذا في كلام الكفار. قال وأما آخر الزخرف، يعني ورد موضع واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب ربه بهؤلاء، في موضع واحد في القرآن في آخر سورة الزخرف، قال وأما آخر الزخرف فقد ذكر سر التعبير بها في موضعه، كما قال الله تعالى وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. تراجعون نظم الدرر للبقاع سورة الزخرف عند هذه الآية وتستخرجون الجواب. ها زين ايش؟ طبعا يعني ما علي، انا رجعت، قال البقاعي قال اشاره الى انه استشعر من نفسه بعدا واستصغارا لها واحتقارا. ها هذا الجواب، قال اشاره الى انه صلى الله عليه وسلم استشعر من نفسه بعدا استصغارا، نعم استشعر من نفسه بعدا استصغارا لها واحتقارا. لماذا الاخوه؟ تأمل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المقام في السياق، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم إيش؟ قوم لا يؤمنون. من الذي يقذف الإيمان في القلوب ويقلب القلوب؟ الله جل وعلا. فلما كان المقام في هذا المعنى فاستشعر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه بعيد كل البعد عن التدخل في هذا الشأن الإلهي، فمن هو حتى يتدخل بين الله وبين عباده في إيمانهم؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلما كان المقام بهذه العظمة فكأنه استشعر من نفسه بعدا فقال يا ربي، تأمل حتى ما قال ربي، يا ربي أنا بعيد عن هذا الأمر، إيمان هؤلاء راجع إليك. فكأنه استشعر من نفسه يعني بعدا. فهنا الكمال في هذا المقام استصغار النفس، ويعني أن يستشعر أنه بعيد كل البعد من التدخل في هذا الأمر، فلا يناجي ربه مناجاة العبد القريب، يعني وإنما قال يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، كأنه يعني بعيد عن الدخول في هذا الباب، والله أعلم. قال هم أولئك على أثري، قال وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. وما أجمل يعني هذا يعني السبب، وعجلت إليك ربي لترضى. نعم كما عرفنا الإخوة يعني مجرد حسن النية وطلب الرضا لا يشفع لأن يتعدى المسلم حدود الله، لكن في الوقت نفس هذه الآية يعني آية عظيمة في بيان أن المسارعة إلى الله بها يصل العبد إلى رضا الله جل وعلا. وعجلت إليك ربي لترضى، والله تعالى ما أنكر عليه يعني ابتغاء رضوانه أبدا، بل هذه كما قلنا معاتبة لطيفة تكون بين الحبيب وحبيبه. فقال وعجلت إليك ربي لترضى، فالمسارعة إلى الله من أعظم أسباب الرضوان. ذلك الله تعالى حثنا على المسارعة إليه، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والإخوة المسارعة والعجلة إلى الله إنما تدل على محبة في القلب، لأن ما يسارع إلى الشيء إلا من أحبه، أنت ما تسارع إلى الشيء إلا وفي قلبك محبة له. ولذلك يذكر الله تعالى المسارعة مع الرجاء والخوف، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب من الله، قال أيهم أقرب، هذا فيه مسارعة وعجل إلى الله، وهذا يدل على المحبة التي هي رأس الأمر. ثم ذكر الرجاء والخوف، وهذا الإخوة أمر معقول جدا، لأن الإنسان إذا سارع إلى الشيء إنما يسارع إليه لمحبته وكمال شوقه. ولذلك من هنا تعلم سر مضاعفة الأجور والرضوان الذي يحصل بسبب المسارعة في الأعمال الصالحة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه؟ التهجير هو ماذا؟ التبكير إلى المسجد للصلاة، كما قال سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. الله أكبر. والأعمش رحمه الله يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 70 سنة. هذا ما يأتي إلا بتوفيق من الله جل وعلا. وعجلت إليك ربي لترضى، يعني الآن لو يعني تتفكر في مثال في الدنيا، لو أن ملكا مثلا يدعو الناس إلى مأدبة، هل يستوي من يأتي أول واحد، يأتي في أول الوقت، أول ما يفتح الملك بابه إذا به يرى فلان في وجهه ويدخل عليه ويجلس مع الملك ويؤانسه ويسلم عليه ويتكلم معه إلى أن يأتي وقت المأدبة، وإذا بآخر يعني ما أتى إلا بعد أن بدأ الناس الأكل، والملك يعني خلاص ما التفت إليه مثلا، هل يستويان؟ أبدا. انظر كيف تكون منزلة هذا وهذا عند الملك، مع أنه ممكن كلاهما يدرك المأدبة من أولها إلى آخرها ما يتأخر، لكن الأول لا شك أنه في مقام عال وشريف عند الملك. فكذلك لما تسارع إلى الأعمال الصالحة، اجعل هذه الآية شعارك في الدنيا: وعجلت إليك ربي لترضى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أي عمل. الآن صلاة العشاء صلينا جميعا، من الذي فاز بالمركز الأول؟ ما تدري، ما يلزم ترى أن يكون الإمام، لا، الإمام روح من أضعف الناس ومن أفقر الناس، نسأل الله أن يعفو عنا. قد يكون بعض المصلين وقع في قلبه خوف وخشية وخشوع فسبق الجميع، قد يكون آخر في بلاد بعيدة فقير انكسر قلبه في هذا الوقت ورفعه الله تعالى وفاز بالمركز الأول في صلاة العشاء. ملايين من المسلمين صلوا العشاء، اسأل نفسك: أنا ما ترتيبي من بين هؤلاء الملايين؟ ما ترتيبي عند الله؟ فالذي يجعلك تتقدم هو هذا: وعجلت إليك ربي لترضى. أنك تجعل دائما أمام عينيك، نصب عينيك، رضوان الله جل وعلا، أنك ما تريد شيئا، هذا يجعلك مخلصا في عملك. إذا أردت أن تشعر بطعم العبودية ولذة الإيمان، دائما تستشعر رضوان الله، أنك ما تريد شيء، ما تريد ثناء الناس، ولا تريد أن يكون لك منزلة، وأني أنا عملت وأنا فعلت وأنا، لا أبدا. أنت تريد أن تكون عبدا لله، تريد أن يرضى الله عنك، تريد لذة النظر إلى وجهه جل وعلا، تريد القرب من الله، فتخلص في قلبك في أي عمل. وإذا صلح القصد الإخوة انبعثت الجوارح لهذا المقصد العظيم الشريف. فتسارع في كل عمل، فاجعل هذه الآية دائما نصب عينيك في كل عمل تعمله. الآن سيأتي وقت صلاة قبل صلاة الفجر، قيام الليل، الآن سنرجع إلى بيوتنا، هذا سينام وما يقوم إلا على أذان الفجر، وهذا ينام ما يقوم إلا قبل الفجر ب10 دقائق، هذا يرجع يصلي، هذا يرجع يقرأ قرآن، هذا يرجع يؤانس أهله، نعم هذا أيضا من المستحبات، طيب، لكن يعني من الذي سيكون في أعلى المراتب عند الله؟ وعجلت إليك ربي لترضى. كانت معاذة رحمها الله، هذه تلميذة عائشة، كانت إذا يعني دخل عليها الليل تقول: هذه الليلة التي سأموت فيها، في كل ليلة ما تدري لعل يأتيك الأجل، فتقوم وتصلي ما كتب الله لها، ثم تقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاة في ظلمة القبر. فاجعل هذه الآية دائما نصب عينيك في كل أعمالك في كل أحوالك: وعجلت إليك ربي لترضى. ما هو العمل الذي يحبه الله هنا الآن؟ أنا أعجل إليه وأسارع إليه حتى يرضى ربي عني. حتى إذا دخلت مثلا على أهلك وأولادك، هنا العمل الذي يحبه الله أن تؤانسهم، أن تكون يعني خفيف الدم معهم، وأن تمزح معهم، وأن تربيهم التربية الحسنة. لا تظن هذا يعني من ضعف الإيمان، وهذا يعني يعيقك عن العبادة، لا بالعكس، لأنك تستشعر أنك تريد رضوان الله، تستشعر يعني بهذه الابتسامة وبهذا الإحسان بهذا المعروف أنك ماذا تريد؟ رضوان الله وجه الله تعالى. خيركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فوازن بين يعني أعمالك، ثم تجمع مع هذا قيام الليل والتعبد لله جل وعلا، فتعطي كل ذي حق حقه. تنظر ما هو أحب ما يكون عند الله في هذا الوقت، وقت الصلاة تخشع فيها، ما تكون مع أهلك تحسن إليهم وتربي أولادك تحسن إليهم، لما تكون في عملك تتقن عملك، لما تكون خاليا تذكر الله تعالى، لما تكون في الليل تصلي لله تعالى قيام الليل، لما تقرأ القرآن تخشع تدبر القرآن، وهكذا في كل عمل. وتسارع في أوقاتك في وقت فراغك إلى الله تعالى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ليس في هذه الدنيا فراغ، الفراغ إنما يكون لمن في قلبه فراغ، أما المؤمن ليس في قلبه فراغ، كما قال بعض السلف: من عرف الله فهو في شغل شاغل، ما عنده وقت، يسارع إلى ربه دائما. وعجلت إليك ربي لترضى، تلهج بذكر الله في سيارتك، في مشيك، في جلوسك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعجلت إليك ربي لترضى، اجعل شعارك وهكذا السبق إلى الله. وأمرت أن أكون أول المسلمين، كما أنها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فتصلح أن تكون في حق كل مسلم في الزمان الذي يعيشه. من أول المسلمين؟ من الذي تقدم قائمة المسلمين في زماننا؟ ما تدري، هذا يتجزأ في الأعمال. أول الناس في الصلاة، في الصيام، في القيام، في تلاوة القرآن، في الذكر لله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كما قال بعض السلف: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين. لأن هذا الإخوة ما يكون إلا بتوفيق من الله، بنور من الله، تمشي بنور من الله، تعمل بنور من الله. إذا صدقت مع ربك وأقبلت على العلم النافع والعمل الصالح وثبتت على طاعة ربك جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السابقين إليه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.